السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به شفاه. يا ربي صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان الأبوة رحمة وقوة. الله أسأل أن يجعل أعمالنا صالحة والوجه الكريم خالصة، ولا يجعل أحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، لا شك ولا ريب أنه لا حق أعظم بعد حق الله عز وجل ورسوله من حقوق الوالدين، وقد تظافرت بذلك الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة. يكفي أن الله تبارك وتعالى قرن بين الأمر بتوحيده وعبادته وبين الأمر بالإحسان للوالدين، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا شك ولا ريب أن أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل ورسوله حق الوالدين. وقد يتحدث الكثير وتحدث الكثير من الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى عن حق الأم، ولا ننكر حق الأم، فبر الأم مقدم على بر الأب. وكما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام حينما سأله أحد الصحابة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. ولكن سنتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن بر الأب، فالأب هو السند لك في هذه الدنيا القاسية، الأب هو النور الذي يضيء بقمره ليلك، الأب هو باب من أبواب الجنة. كما قال أحد السلف الصالح لما مات أبوه فبكى بكاء شديدا، فسألوه عن سبب بكائه، قال: لي ولا أبكي وقد أغلق باب من أبواب الجنة. لذلك يحضرني الآن حديث حسنه بعض أهل العلم، لما أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشكو إليه أن أباه يأخذ من ماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بأبيك كي أسأله. فذهب الشاب ليأتي بأبيه، فنزل جبريل عليه السلام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل هذا الرجل هذا الأب عن شيء قاله في نفسه ولم تسمعه أذناه. فأتى الأب فسأله، فقال: يا رسول الله اسأله عما أنفقت هذا المال، أنفقته على نفسي أم على عماتي؟ فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل الابن، قال النبي عليه الصلاة والسلام وسأل هذا الأب عن شيء قاله في نفسه ولم تسمعه أذناه. فقال الرجل: والله ما ازددنا فيك إلا يقينا يا رسول الله، والله لقد قلت في نفسي كلمات ولم تسمعها أذناي. قلت: يا رسول الله، غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت، لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بكى بكاء ابتلت لحيته عليه الصلاة والسلام شدة البكاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الابن: أنت ومالك لأبيك. الأب هو سبب وجودك في هذه الحياة الدنيا، الأب هو القمر الذي يضيء بنوره ليلك، الأب هو السند الذي تعتمد عليه في هذه الدنيا القاسية. فما أحوجنا أن نتحدث عن حقوق الأب وعن الأبوة رحمة وقوة مع أخي وحبيب الغالي الداعية الشاب من أبناء الأزهر الشريف، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها أينما حل وحيث ارتحل، وهو باحث ماجستير في قسم الحديث كلية أصول الدين جامعة الأزهر. أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز بأسلوبه وسمته، أخي الحبيب الشيخ عبد الرحمن سالم. أحسن شيخ عبد الرحمن،
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله وبياكم،
ربنا
يبارك
فيك
ويحفظك ويرضى عنكم
اللهم
وينفع بكم بلاد والعباد.
اللهم آمين يا رب.
يعني لا أخفيكم سرا، يعني أنا خصصت هذا اللقاء لما تحدثنا اليوم عن حق الأب. أولا لأن كما ذكرت آنفا الكثير من الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى يتحدثون عن بر الوالدين وعن بر الأم، ولكن قل ما يتحدث عن حق الأب. منذ حوالي تقريبا أكثر من 20 يوما توفي أبي، ومات السند الذي كنت أعتمد عليه في هذه الدنيا القاسية. فهذا اللقاء من باب الوفاء لكل أب، ولكل أب قدم المآثر الطيبة في هذه الدنيا وفي هذه الحياة الدنيا. فيا من غاب عني وهو روحي، فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاكة؟ أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك. عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في ودادي من نهاك، وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك. لقد حكم بفرقتنا الليالي ولم يك عن رضاي ولا رضاك، فليتك لو بقيت لضعف حالي، فليتك لو بقيت لضعف حالي، وكان جسمي كله فداك. يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك، فيا أسفا لجسمك كيف يبلى ويذهب بعد بهجته سناك. أرى الباكين فيك معي كثيرا ليس كمن بكى من قد تباك. جزاك الله عني كل خير وأعلم أنه عني جزاك. فيا قبر الحبيب، فيا قبر الحبيب وددت أني ولو فيا قبر الحبيب وددت أني حملت ولو على عيني سراك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لأبي وأن يرحمه وأن يكرم وفادته عليه وأن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، إنه نعم المولى ونعم النصير. شيخ عبد الرحمن بيتحدث اليوم عن الأبوة رحمة وقوة. عاوزين أول يعني نذكر يعني أنفسنا، نذكر المشاهدين بوصية الله عز وجل بالأمر بالإحسان للوالدين. وكما ذكرت آنفا أن من أعظم حقوق بعد حق الله عز وجل ورسوله حق الوالدين، أليس كذلك؟
نعم، بلى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم والدك الكريم وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله عز وجل ألا يقطع عنه الأجر بدعواتك الطيبة وبعملك الصالح، فأنت إن شاء الله في ميزان حسناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة وأن يجعل درجته في عليين. فالعبد الصالح في الجنة يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات، فيقول: أنى لي بذلك؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وبالنسبة لبر الآباء، فكما قلت أن كثيرا من الخطباء والوعاظ يتحدثون كثيرا عن بر الأم وينسون بر الوالد، والوالد هو أوسط أبواب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوالد أوسط درجات الجنة، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع. إن شئت أن تحرص على أن يكون والدك هو أوسط أبواب الجنة لك، فعليك ببره والإحسان إليه، وعليك من التقرب منه ومصاحبته، وأن تدعو له بكل خير وبركة، وأن تقابله بابتسامة عريضة، وأن تحفظ له الجميل. فالأب كم سهر وتعب لأجلك، وكم عانى من أجلك، وكم كان يتمنى أن تكون صحيحا معافا في بدنك سعيدا. فليس من حسن الجزاء أبدا أن تقابل ذلك بالجفوة وبالقطيعة، خاصة إذا كان كبيرا في السن، أن ترجو وفاته والعياذ بالله لتتخلص منه على أي حال. فلا بد من أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا، فإنهما الوصية الأولى بعد عبادة الله عز وجل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان.
أحسن شيخ عبد الرحمن،
أحسن الله أفوك.
طب قبل أن نتحدث عن حق الآباء على الأبناء، يعني حتى نكون منصفين، لابد أيضا أن نتحدث في البداية عن حق الأبناء على الآباء، ويمكن برضو هذا موضوع قل من يتطرق إليه والحديث عنه من الخطاء الوعظ والدعاء. نسمع من يتحدث عن بر الوالدين وبر الأم، وهناك من يتحدث عن بر الأب قلة، ولكن قل من يتحدث أيضا عن حقوق الأبناء على الآباء،
مع أن الله عز وجل أوصى الآباء على الأبناء ابتداء. فقال الله تعالى في قرآنه: يوصيكم الله في أولادكم. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وكذلك أوصى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأبناء المسلمين. فحينما دعا الشباب عندما يتزوجوا، دعاهم إلى اختيار الأم الصالحة، الزوجة الصالحة. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك حتى تختار لابنك أما صالحة تربيه على نهج الشريعة الإسلامية. وكذلك حينما يأتي الزوج زوجه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فأولا يختار الشاب زوجة صالحة لولده، وهذا من بره لابنه. ثم يسميه اسما حسنا جميلا لطيفا، لا أن يسميه اسما قبيحا. ثم يتعاهده بالرعاية وبالعطف وبالحنان. ثم إذا ما رزقه الله عز وجل أولادا سوى بينهم في العطية وفي الهبة، ولا يظلم أحدا منهم، فهو يكون بذلك قد برهم حتى يبره ثانيا.
أحسن شيخ عبد الرحمن، ربنا يوفقك وينفع بكم. ويحضرني الآن يمكن أقصى ولا يخفى عليكم هذا الموقف وهذا الأثر، لما أتى رجل يشكو إلى سيدنا عمر بن الخطاب كثرة حقوق ولده له، فقال: أتني بولدك يؤدبه أمامك. فقال: يا أمير المؤمنين الولد. قال الأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، يعني قبل أن تهم بتأديبي، هل أليس للأبناء حقوق كما أن للآباء حقوق؟ قال: نعم. قال: ما حقوق الأبناء على الآباء؟ قال: أن يختاره أما صالحة، وأن يسميه بأحسن الأسماء، وأن يحفظه شيئا من كتاب الله عز وجل. فقال: إن أبي لم يفعل شيئا من هذه الأمور، اختار لي أمة مجوسية وسماني بأقبح الأسماء جعيلا أو جعلا، يعني خنفساء، ولم يحفظني شيئا من القرآن الكريم. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه لهذا الأب: اذهب، فلقد عققته قبل أن يعقك، لقد عققته قبل أن يعقك. طب محتاجين بقى نقول يا شيخ عبد الرحمن، نأتي إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي يعتبر لب حلقتنا النهاردة وأهم نقطة في حلقتنا اليوم، حقوق الآباء على الأبناء.
نعم، الآباء حقوق كثيرة جدا. نعم. على الأبناء، أولها برهما. نعم. والإحسان إليهما،
هذا في حياتهما.
نعم، في حياتهما وبعد موتهما.
نعم.
فالبر لا ينقطع أبدا بموت الوالدين أو أحدهما. طيب، توفى الله عز وجل. نعم. الوالد أو الوالدة، من بر الولد لوالده بعد أن يتوفاه الله أن يدعو له.
نعم.
لا ينساه أبدا من الدعاء. ثم يود هذا الولد أهل ود أبيه، يعني أبي كان بيحب فلان من أصحابه، بيزوره بيكرمه. فكذلك ينبغي علي حينما أزور هذا صاحب أبي وأكرمه، فإنني بذلك أحفظ وصية أبي وأبره، ويصل هذا البر إلى أبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي. وكذلك كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأصحابه أبيه، كان يكرمهم ويحسن إليهم، خاصة لما رأى رجلا من الأعراب، فلما سئل عن ذلك قال: إنه كان يحب أبي ويأتيه.
جميل. إذن البر والإحسان إليهما. هل هناك أمور أخرى من حقوق الآباء على الأبناء؟
أن يتصدق عنهما.
نعم.
أن يتصدق عنهما، لأن الولد كسب لأبيه.
نعم.
فحينما أنا أتصدق تصل ثواب هذه الصدقة إلى أبي بإذن الله عز وجل.
وكما هذا يوافق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهنا أدنى أتذكر حديث، وإن كان يعني في سنده ما قال، وأنت أكيد أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن في مجال الحديث، ولكن في سنده ما قال: ولكن نسوق باب الاستئناس لما أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل بقي من بر أبويا شيء أبرهما به بعد موتهما؟ وده السؤال اللي بيتراود في أذهان الكثير من المشاهدين: ينفع بر أبويا وأمي حتى بعد ما ماتوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.
فتح الله.
طيب، نريد يا شيخ عبد الرحمن يعني حتى في حياتهما طاعتهما في معروف، ما أحوجنا إلى طاعة الوالدين لكل من لديه أب أو أم على قيد الحياة؟ ما أحوجه أن يطيعهما في معروف قل أن تجد البارين بآبائهم وأمهاتهم في هذا الزمان الذي قست فيه القلوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب؟
نعم، أقول لك وأزيدك: حتى ولو كان هذا الأب منافقا أو كافرا
يبره،
يجب عليه أن يبر والده. السيدة عائشة رضي الله عنها جاءت، السيدة أسماء بنت أبي بكر عفوا، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته: إن أمي جاءت إلي وهي راغبة، أفأصلها؟ أمها كانت مشركة. قال: نعم، صلي أمك، بل خذ أكثر من ذلك. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحمار كان يركبه، فقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به. فغضب ابنه عبد الله وكان من المؤمنين الصادقين، وقال: يا رسول الله، والله لو شئت لآتينك برأسه. فقال: لا، ولكن صل أباك، ولكن بر أباك. فحتى لو كان الأبوين أو أحدهما كافرا أو منافقا أو عاصيا، أطيعه في معروف ولا أطيعه في معصية، وأحسن إليه وأتعاهده بالنصح وباللين، وألا أعامله بجفوة، وألا أعامله كأنه عاص بعيد عن رحمة الله. لا، بالعكس، أكون لين الجانب، هادئ الطبع، أتودد إليه وأحببه في طاعة الله عز وجل. وهناك مثال على ذلك: معاذ بن عمرو بن جموح. معاذ بن عمرو بن جموح كان أبوه يعبد صنما، وكان هو مسلما، وكان شابا صغيرا، وبمشورة صاحبه معاذ بن جبل أقدموا على أمر عظيم حتى يصلح من شأن أباه، ويريد أن يدخله في التوحيد وفي عبادة الله عز وجل. فعهد إلى طريقة ذكية، جاء بهذا الصنم الذي كان يعبده وينظفه ويطيبه، ووضع هذا الصنم في القمامة في النفايات، فغضب عمرو بن الجموح، ففعلوا بذلك، فعلوا بالصنم مرة أخرى وكرروا هذا الأمر، ثم ربطوه في كلب ميت. وكان عمرو بن الجموح قد ربط في عنق سيفه، في عنق صنمه سيفا، ثم قال له: لم ينفعه السيف، فكيف ينفعك؟ وهنا تفرس عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى الحقيقة، وعلم أنه لا ينفع ولا يضر، ودخل في دين الله عز وجل، وأبلى بلاء حسنا، وعزم على أن يطأ بعرجته الجنة، وجاهد في سبيل الله عز وجل حتى قتل.
أحسنت، ربنا يفيد، نفع الله بكم يا رب. طيب، لو صدر أو بدأ من الأب مثلا أو الأم أخطاء، كيف يكون التقويم؟
لابد أن يصبر على هذه الأخطاء،
نعم،
وأن يتقبلها بصدر رحب، وأن يحاول أن يقيم هذه الأخطاء بطريقة غير مباشرة. كان أبوه مثلا يشرب المخدرات، يتناول المسكرات، لا يحافظ على الصلاة، لا يقول له مباشرة: أنت عاصي، قم فصلي. بالطبع الأب سيأنف، لأنه في ظنه أنه أعلى شأنا من ولده، لكن إذا أخذه بالرفق واللين ووجهه بطريقة غير مباشرة يستجيب الأب إن شاء الله. وهنا تحضرني قصة جميلة لعمير بن سعد رضي الله عنه. عمير بن سعد نشأ يتيما فقيرا، كان فتى من الأنصار، وكان زوج أمه ولم يكن أباه، لكنه أحبه حب الولد لوالده، وكذلك بدله الجلاس بن سويد نفس المحبة. لكن الجواس بن سويد كان منافقا، ففي غزوة تبوك قال كلمة كفر، قال إن كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن شر من الحمير. طيب لماذا قال هذه الكلمة؟ الصحابي الجليل هذا الفتى الصغير أخذ يعرض عليه أخبار ما سمع ورأى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من تضحيات الصحابة وإنفاقهم في سبيل الله. لماذا؟ لأنه يعجب من تباطؤ الجلاس عن البذل في سبيل الله عز وجل. فلما ذكره بما جرى وقص عليه هذه الأخبار الجميلة، سيدنا سعد بن أبي وقاص يأتي بماله ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان يجهز هذا الجيش الغازي في سبيل الله، ونطق بهذه الكلمة كلمة الكفر، قال له والله إني لعازم على أن أمضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت فكن على بينة من أمري. لأنه أصبح يرى أنه لو سكت عن ذلك لكان خائنا لله ورسوله. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم جلاس بن سويد وقص عليه ما قال عمير بن سعد. لا أريد أن أطيل، سأختصر القصة سريعا. لما قص عليه ذلك أنكر، فأنزل الله عز وجل في شأنه قرآنا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ففزع الجلاس بن سويد من هول الآية وقال بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب، صدق عمير يا رسول الله وكنت من الكاذبين، اسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. وكان سببا لتحويل حياته من النفاق إلى الإيمان الخالص. لقد علم الصحابة صلاح حاله مما كان ينفقه على عمير، وكان يقول جزاه الله عني خيرا فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار.
جميل يا شيخ عبد الرحمن، جميل، جزاكم خير. وعاوز اقول برضو يعني اضافه الى كلامك يا شيخ عبد الرحمن في تقويم اخطاء الوالدين، بدر ان صدر منهما اخطاء، يعني ما حدث مع خليل ابراهيم مع ابيه ليس عن بعيد. نعم. يا ابتي يا ابتي ابتي، رغم انه كان على الكفر، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، ثم بعد ذلك قال ان لم تنتهي لارجمنك وهجرني منك، فما كان ابراهيم الا ان ازداد برا، فقال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. شيخ عبد الرحمن، يعني وان كنا يعني سنخرج بعيدا قليلا، ليس لانه ابي وليس مجامله، نسال الله ان يرحمه ويسكنه في الفردوس اعلى من الجنه، ولكن بصدق بصدق هو كان هو منبه لي لصلاه الفجر، هو كان دائما ما يوقظني لصلاه الفجر، هو صاحب مآسي طيبه ولم يحمل، وانا اسال عن هذه الكلمات بين يدي الله عز وجل، لم يحمل في حياتي حقدا ولا غلا ولا حسدا لاحد من المسلمين، ولم يحسد احدا على خير اعطاه الله عز وجل اياه، ويكفي ثناء الناس عليه بعد وفاته.
الله يجعل ذلك في موازين.
امين يا رب العالمين. وحينما كنت اراه كنت اتذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام: يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير اي في رقتها وبنيتها. السؤال الان الذي كنت اساله لنفسي بعد وفاه ابي، وحري بكل واحد لديه اب صاحب ماثر طيبه وسيره عطره ان يسال نفسه هذا السؤال، وحري بنا جميعا لكل من فقد احبه لديه ان يسال نفسه: ماذا سيقول عن الناس بعد الوفاة؟ هل سأترك أثرا قبل الرحيل أم لا؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. فعاوزين نقول للشباب، للآباء، للأمهات، للأبناء، للمسلمين والمسلمات: أترك أثرا قبل الرحيل. هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا ليست دار بقاء وإنما دار فناء، فاترك أثرا قبل الرحيل يذكرك الناس به بعد وفاتك.
نعم، جزاك الله خيرا. ما أجمل كلامك وما أجمل حديثك عن والدك، وإني لأخبطه وهو بين يدي الله عز وجل الآن على ما ذكرت من كريم خلقه ومن عطفه ومن دعمه له. وهكذا يجب علينا أن نفكر في الآخرة وألا ننسى الآخرة مقابل هذه الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي حياتك الباقية، هي التي ما تقدمه في هذه الدنيا هو الذي سينفعك. حينما يتحسر الكافر والمفارط يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الحياة كم ستعيش في هذه الدنيا؟ 60 70 100 سنة؟ ما هذه المدة في عمر الزمن؟ وإنما الحياة الباقية والنعيم الخالد الذي لا ينقطع هو نعيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ومن نحب، وأن يجعلنا وأهلنا من أهل الجنة.
أمين. أمين.
وأن يتقبل دعاء الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. نعم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الرحمن. يعني بنقول لكل من لديه أب على قيد الحياة وكل من لديه أم على قيد الحياة: عليك بالبر واحذر من العقوق والهجر. تحذير للأبناء من خطر العقوق، يعني حتى برضو يا شيخ عبد الرحمن نذكر برضو الأبناء والبنات إن كلمة العقوق لو بحثنا عنها في اللغة العربية تأتي بمعنى الذبح، فكأن ما يفعله في معاني في اللغة العربية معنى العق أي ذبح، فكأن ما يفعله حتى سميت إن عقيقة يعني من باب الذبح، فكأن ما يفعله من إساءة للأدب مع الآباء من الأبناء للآباء والأمهات فكان بمثابة ذبح لديهما.
نعم، هو يذبح قلبه.
نعم،
لأن الأب لا ينتظر من ولده إلا الطاعة والمعروف، هو الذي تعب عليه وهو الذي مشى في مصالحه، فكان جزاء وفاقا أن يلاقي برا من ابنه. ويكفينا أن نعلم أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر، من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يعني عقوق الوالدين في المرتبة الثانية بعد الشرك الذي هو أعظم الذنب.
نعم.
طيب، في المقابل الذي يبر والديه ويحسن إليهما، تحفظه أو يحفظه هذا البر في الدنيا والآخرة. فبر الوالدين يكون سببا لنجاة العبد في الدنيا. الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار،
صحيح،
حينما أيقنوا وقالوا إنه لا ينجيكم في هذا الموقف إلا أن تدعو الله بصالح عمل. فقام رجل منهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين. وحدث بقصته أنه كان لا يقدم عليهما أحمد أحدا، ثم إنه جاء في ليلة بعد أن جهده العمل وتأخر ووقف على باب أبويه فوجدهما قد ناما وأخذ يحمل اللبن وأبناؤه الصغار جوعا حوله ويبكون، ولكنه آثر أن يطعم والديه أولا حتى قام وشرب، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك إخلاصا لك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنه.
جميل جميل يا شيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك ويحفظك وأزيد عليك على كلامك يا شيخ عبد الرحمن. ما ذكرت يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لما طبعا حديث معروف ومشهور وصحيح، لما سيدنا عبد الله بن مسعود قال: صلى اي العمل احب الى الله؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بيسال النبي عليه الصلاه والسلام: اي العمل احب الى الله؟ فاجاب النبي عليه الصلاه والسلام: الصلاه لوقتها. قلت: اي عبد الله بن مسعود؟ قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. بل في حديث اخر من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن سائر الصحابه اجمعين، لما جاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما يا رسول الله. فقال: اذهب إليهما فأحسن صحبتهما، اذهب إليهما فأحسن صحبتهما. نقطة يا شيخ عبد الرحمن في غاية الأهمية قبل أن الوقت أوشك على الانتهاء، هذه النقطة لابد أن نوهى لها، ونحن نتحدث عن حقوق الآباء والأمهات وحقوق الأبناء على الآباء، العدل بين الأولاد في الهبة والعطايا، لأن هذا أمر يحدث للأسف وانتشر بصورة، وهذا قد يتسبب في حقد، وما حدث مع إخوة يوسف ليس عنا بعيد. فعاوزين تذكرة للآباء والأمهات بالعدل بين الأبناء في الهبة والعطايا.
أقول للآباء والأمهات: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فإنه من مصلحتك أيها الأب أن تجد أبنائك يحبون بعضهم ويقوون بعضهم، فإذا ما ميزت أحدا منهم على الآخر وظلمت أحدا منهم تنافرت القلوب وتباعدت وحصلت الوحشة بينهم، وأنت هو الخاسر في النهاية. أيتها الأم، لا تفرقي بين أولادك وبناتك واعدلي بينهم، فإنك تحبين أن يكونوا مؤتلفين، محبين لبعضهم ومحبين لأسرتهم. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح بيوتنا، اللهم آمين.
الميل للقلب يا شيخ عبد الرحمن؟
الميل للقلب لا دخل للعبد فيه.
أحسنت.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين أزواجه، قال: اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك، فلا تحاسبني فيما لا أملك. يعني الميل للقلب هذا من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح لما سأله أحد الصحابة: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه. ولما يعني قبل أن يقول أبو بكر قال عائشة، فقال: يا رسول الله، نقصد من الرجال؟ قال: أبوه. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، ولا شيء ولا ضير في ذلك، لأن الإنسان لا يملك الحب.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، احسن الله اليك شيخ عبد الرحمن، لا فوت ده فوق، نفع الله بك ويد العباد، زادكم الله علما، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلك من علماء الربانيين، اولئك الصالحين
آمين.
وجند المخلصين، ان شاء الله نلتقي عما قريب ان شاء
الله. نريد ان نختم مجلسنا هذا بان ندعو للمسلمين والمسلمات، وان ندعو للمستضعفين في غزه، نسال الله عز وجل ان يشد ازرهم وان ينصر مجاهديهم وان يسدد رميهم وان ينتقم من الصهاينه المجرمين وان يكون لاطفال غزه ونسائها وشيوخها عونا ونصيرا ومؤيدا. من المواقف الصعبه جدا انه لما كان الناس او يعني المنقذين ياخذون الاطفال من تحت الركام صرخت ابنه وقالت لا اخرجوا امي اولا، اخرجوا ابي، خلوني انا للاخر. فنسأل الله عز وجل ان ينتقم من الظلمه الطغاة.
اللهم امين. اللهم امين. الله يوفقك يا شيخ عبد الرحمن. يعني طبعا وفاه ابي كانت في يوم 12/11/2023، فوجئت اول من قاموا بتقديم واجب العزاء وناس من غزه تواصلوا معي، والله من غزه تواصلوا معي وقدموا واجب العزاء رغم ما هم فيه من بلاء عظيم. فاسال الله تبارك وتعالى ان ينصرهم نصرا مؤزرا وان ينتقم من اليهود الظالمين ومن عاونهم وهودهم، انه على كل شيء قدير. الهم الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية اللقاء إلا تقدم خالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ عبد الرحمن سالم شفتان. شيخ عبد الرحمن ربنا يبارك فيك ويحفظك، أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درس الرمانينا وحدانها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا.